أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة، منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح في الخصال، كما عن التوحيد. الكلام يقع في الاستدلال على البراءة بالسنة النبوية المباركة. بعد أن تم الكلام في الاستدلال عن البراءة بالآيات المباركة، يقع الكلام في الاستدلال على البراءة في السنة الشريفة. فيذكر مجموعة من الأحاديث. الحديث الأول هو الحديث المعروف بحديث الرفع، والكلام فيه طويلا ومتشعب. أنقل نص الحديث الذي يقول هكذا: روى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الخصال، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون أو وما لا يطيقون، وما الضر إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. هذا هو الحديث الذي نقله الشيخ الصدوق في الخصال وكذلك في التوحيد. شيخنا الصوت يصل مشايخنا؟ تسمعون؟ فالمصنف يتكلم في هذا الحديث، طبعا ليس من ديدن المصنف البحث في السند، فلذلك هو لم يتعرض إلى الجهة السندية في حديث الرفع على خلاف غيره قدس سر، فيدخل مباشرة في أبحاث حديث الرفع ويترك الجهة السندية. يقرب الاستدلال بحديث الرفع كالآتي: عندما قال الحديث: ورفع ما لا يعلمون، محل الشاهد في ما لا يعلم، الذي لا يطاق والذي يضطر إليه وغيره، ليس محل كلامنا هنا. كلامنا في الحكم الذي لا يعلم. فيقرب بهذا التقريب أن الذي لا يعلم مرفوع، سواء كان هذا الذي لا يعلم حكما شرعيا أو حكما شرعيا كليا أو جزئيا، يعني سواء كان بنحو الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. فالشيء الذي لا يعلم ومنه الحكم، من هذه الأشياء الحكم، بما أنه لا يعلم فهو مرفوع. هكذا يقرب الاستدلال. لكن الشيخ المصنف يقول: قد يرد على هذا الحديث إيراد وإشكال. حاصل هذا الإشكال أن الحديث والخبر مختص بالشبهات الموضوعية، والحال كلامنا في الشبهة الحكمية، يعني الحكم الكلي إذا كان مشكوكا أو غير معلوم، هذا هو الذي نحتاج إلى إثبات على أنه لا يعاقب عليه. فأنا إذا كنت أشك في حكم التتن، تتن السيجار الجيجار الذي يوضع في السيجار يسمى تتن سابقا، شككت في حكمه، إذا شككت فيه يمكن أن يستدل بهذا الحديث أنك لا تعلم حكمه فهو مرفوع عنك. هكذا قد يقرب الاستدلال، أو قد يكون شاهدا على البراءة. لكن المصنف يقول أن هذا الحديث لا يشمل الشبهات الحكمية، وإنما يختص بماذا؟ بالشبهة الموضوعية. شيخنا المصنف، كيف ذلك؟ كيف تثبت ما هي القرينة على اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية؟ لماذا لا يشمل الشبهات الحكمية؟ يقول عندي قرينتان سأذكر لك وجهان لما ادعينا، وهو أن الحديث مختص في الشبهات الموضوعية. القرينة الأولى قرينة السياق، يعني إذا لاحظنا مجموع الفقرات الأخرى التي ذكرها الحديث مع ما لا يعلمون وهو ما لا يطيقون وما اضطروا إليه وإلى آخره، ذن التسعة، فإن الكثير منها ناظر إلى المشكوك على نحو شبهة الموضوع. يعني هذا اللحن إذا كنت تشك في حكمه، هذا اللحم الذي أمامي الجزئي، هل هو لحم أرنب مثلا أو لحم بقر؟ فإذا شككت فيه رفع عنك ما لا تعلم. وهذا السائل إذا شككت هل هو خمر أم خل، فهو مرفوع عنك، فيمكن أن ترتكب هذا السائل وتشربه، أو ترتكب هذا اللحم وتأكله. هذا هو على النحو شبه الموضوعية. كيف يكون هذا؟ يقول من خلال مجموعة من الفقرات الأخرى. فإن الذي يضطر إليه، ما الذي تضطر إليه؟ الفعل الخارجي هو الذي يضطر إليه. والذي يكره عليه الإنسان، ما الذي يكره عليه؟ إما الفعل أو الترك. أي فعل؟ فعل الخارج، ما عندنا فعل كلي. فإذا ببركة الفقرات الأخرى وهي التي تختص بالشبهات الموضوعية، فبوحدة السياق وبقرينة السياق لا بد أن نحمل ما لا يعلمون على الشبهة الموضوعية، كما بينا في أن هذا لحم لحم أرنب أو لحم بقر، أو أن هذا السائل هل هو خل أو خمر. إذن بوحدة السياق هذه القرينة الأولى لحمل الحديث على أنه مختص بالشبهة الموضوعية أو ناظر إلى الشبهة الموضوعية. قبل هذا نسيت أن أذكر شيء، قبل هذا، قبل إشكال الشيخ المصنف، فاتني شيء ونسيت شيئا وما أنسانيه إلا الشيطان. عندما قال الحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما المراد من الرفع؟ هل أن الحكم بما هو حكم مرفوع؟ ما الذي يرفع؟ يقول لا نستطيع أن نتصور أن الرفع للحكم، يعني إذا كان الحكم مشكوك، هل هو نفس الحكم يرفع أو شيء آخر يرفع؟ يقول إذا افترضنا أن المرفوع هو نفس الحكم، هذا يعني سوف تختص الأحكام بالعالمين. عندنا قاعدة أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فإذا كان الحكم المشكوك مرفوعا نفسه عينه بما هو هو، يعني الأحكام تختص بالعالمين، وهذا باطل. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الذي يرفع لو كان نفس الحكم بما هو هو، سيلزم التكذيب على النبي صلى الله عليه وآله، حاشا ذلك، لأن بقية الأمور موجودة في الخارج موجود. فهل أن الذي لا يطاق أو الذي يكره عليه الإنسان أو الذي يضطر مرفوع بما هو؟ لا معنى لذلك، إذ أن هذه أمور خارجية تقع في الخارج، فكيف يقال أنها مرفوعة؟ إذن الذي يرفع لابد أن يكون شيء مقدر آخر. ما هو هذا الشيء؟ سيأتي بيانه من المصنف، إما المؤاخذة أو جميع الآثار أو شيء التالي. إذن المرفوع هو شيء مقدر، سأما المؤاخذة أو جميع الآثار. بعد ذلك نعود إلى إشكال الشيخ المصنف، أنه يرد إشكال على أن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية وكلامنا في الشبهات الحكمية، فإذا سألت من أين لك هذا أن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية؟ قال الدليل على ذلك أحد وجهين، والقرين على ذلك أحد وجهين. الوجه الأول وحدة السياق، فإن الفقرات الباقية التي ذكرت في الحديث هي ناظر إلى الأمور الخارجية والشبهات والحقائق الخارجية، فكالذي يكره والذي يضطر إليه فهو أمر خارجي، هذا الشيء يضطر له، هذا الشيء يكره عليه الإنسان على فعله أو تركه. إذن للقرينة وهي وحدة السياق يكون الحديث ناظر علما إلى الشبهات الموضوعية، فلا ينفعنا في المقامين كلامنا في الشبهة الحكمية الآن. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني يقول لو كان المرفوع هو المؤاخذة، هذا اتفقنا عليه على أن المرفوع لا يكون نفس الحكم ولا يكون نفس الشيء بما هو، لابد أن نقدر لما بيناه سابقا الآن الذي استدركناه. فإذا كان المرفوع هو المؤاخذة أو جميع الآثار، والمؤاخذة القدر متيقن طبعا من جميع الآثار، فإذا كان المرفوع هو المؤاخذة سيختلف إسناد المؤاخذة بالنسبة إلى فقرة ما لا يعلمون عن غيرها، وهذا سيؤدي بنا إلى اختلاف الإسناد وهو خلاف الظاهر. لا بد أن يكون الإسناد إسنادا واحدا، لأن الحديث قال رفع عن أمتي تسع، إذن إسناد الشيء الذي يرفع عن الأمة تسع، هذا إسناد إسناد بسياق واحد وبنمط واحد. فإذا جئنا وفككنا بين ما يسند إلى كلمة ما لا يعلمون والإسناد إلى ما اضطروا إليه يختلف عن الإسناد إلى ما لا يعلمون، هذا سيؤدي إلى اختلاف السياق وهو خلاف الظاهر. تفكيكم خلاف الظاهر وخلاف الإسناد الواحد. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى هكذا يمكن أن نقول إذا فسرنا ما في ما